الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا في الدرس الماضي الجهل، وقد ذكر المؤلف رحمه الله عليه تعريفين للجهل، وأحسن التعريفين التعريف الثاني لأنه يشمل الجهلين، وهما الجهلان هما البسيط والمركب. ولهذا قال: وقيل حد الجهل فقد العلم، وقلنا المراد بذلك فقد العلم المقصود ممن شأنه أن يعلم، فهذا هو الجهل، فقد العلم أو انتفاء العلم بالمقصود، أما الأشياء التي لا يقصد معرفتها فلا يكون من لم يدركها جاهلا، فليقال فلان جاهل لأنه لا يعرف ما تحت الأرض أو ما تحت الجبل أو ما تحت الحجارة، فالجهل يكون في الشيء الذي يقصد معرفته وعلمه والاطلاع عليه، ويكون من شأنه أن يعلم، أما إذا كان الشيء لا يوصف بالعلم فإنه لا يوصف بنقيضه، كالجمادات لا توصف بالعلم فلا توصف بنقيض العلم الذي هو الجهل. ما الفرق بين الجهل البسيط والمركب؟ نعم، طيب، فيكون البسيط عدم إدراك الشيء بالكلية، والمركب إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. البسيط عدم الإدراك بالكلية، وما المركب إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. بسيط في كل ما تحت الثرى، أي في ما لا يدرك، فإن ما تحت الثرى لا يدرك، وقد عرفنا أن هذا التمثيل لا يستقيم. ولما لا يستقيم هذا التمثيل؟ بسيط في كل ما تحت الثرى، لا نعم، لأنه نعم ليس بمقصود، نعم، والجهل انتفاء العلم المقصود، ومعرفة ما تحتراه لا يدخل في الجهل لأنه لا يقصد معرفته ولا يطلب معرفته، لكن كما عرفنا أراد بذلك أن ما تحت الثرى ليس بمدرك، فعدم الإدراك هو الجهل البسيط، من لم يدرك الشيء هو الجاهل جهلا بسيطا. تركيبه في كل ما تصوره يكون في التصورات الخاطئة، إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. قال رحمه الله: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس، بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. انتقل الناظم رحمه الله إلى بيان أقسام العلم، وقسم العلم إلى قسمين: إلى علم اضطراري وإلى علم مكتسب، أو علم اضطراري وعلم نظري، أو علم بديهي وعلم نظري أو مكتسب. العلم الضروري يقال له ضروري ويقال له أيضا بديهي، والعلم المكتسب يقال له مكتسب ويقال له نظري. فهذه تعبيرات لشيء واحد، أعني التعبير بالاضطراري والبديهي لشيء واحد، والتعبير بالمكتسب والنظري لشيء واحد. قال: والعلم إما باضطرار يحصل، فهناك علم اضطراري وهو الذي يهجم على النفس هجما ولا يستطيع الشخص أن يدفعه عن نفسه، فهذا العلم اضطراري، وسواء كان بالحواس الخمس أو بغيرها. وإن كان الناظم يقول كالمستفاد بالحواس الخمس، بالشم أو بالذوق أو باللمس، فالعلم الاضطراري قد يكون مستفاد من الحواس الخمس وقد يستفاد بغير ذلك، أو قد يحصل بغير ذلك. فالإنسان يدرك أحوال نفسه إدراكا ضروريا، فيدرك أنه قائم، ويدرك أنه قاعد، ويدرك أنه متكلم أو ساكت، وهكذا يدرك أنه مريض أو ليس بمريض، ويدرك الخوف الذي في نفسه والقلق وغير ذلك من الأمور النفسانية. إدراك لهذه الأشياء إدراك اضطراري، لا يستطيع أن يدفع ذلك عن نفسه، فلا يحتاج مثل ذلك إلى نظر واستدلال، فإن العلم المكتسب أو النظري هو محتاج إلى نظر واستدلال، ما هذه تكتم على قلبه جثما. فهذه الأشياء داخلة في العلم الاضطراري أو البديهي. وهكذا قد يدرك الشيء إدراكا اضطراريا عن طريق العقل، كمعرفة أن الواحد أقل من الاثنين، ومعرفة أن الواحد نصف الاثنين، هل يحتاج إلى نظر وبحث واستدلال أو هذا علم يكتم على قلبه جثما؟ يكتم على قلبه جثما ولا يحتاج إلى نظر واستدلال في تقرير هذه المسألة. فهذا أمر يجد الإنسان في نفسه لا يمكن أن يدفعه. إذا جاء شخص ويقول له الواحد أكثر من الاثنين ويريد أن يشككه في ذلك، ما يمكن أن يقبل ذلك منه، فإن معرفة هذا الأمر متمكن ضرورة في نفسه. فهذا من العلم الاضطراري. وهكذا قد يستفيد العلم الاضطراري عن طريق الحواس. لكن قول المؤلف رحمه الله وقول الناظم فالمستفاد بالحواس الخمس بالسمع أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، هذا ليس على إطلاقه، لكن يقال قد يستفيد الإنسان العلم الضروري بالحواس، وقد لا يستفيد العلم الضروري بالحواس، فقد يصل بها إلى العلم الضروري، وقد يصل بها إلى غلبة الظن، وقد يصل بها إلى الوهم، وهذا معلوم من حال الإنسان في حواسه. فالإنسان قد يشاهد الشيء بعينه ويجزم به ويكون ما عنده شك أن ما شاهده هو كذا وكذا، كأن يشاهد حمارا، فيعلم ذلك علما ضروريا أن ما شاهده هو الحمار. وقد يشاهد شيئا فيلتبس عليه، قد يشاهد شيئا عن بعد فيلتبس عليه، هل هو كذا أو كذا، ويغلب على ظنه أنه كذا، مثل الذي قال عنزة ولو طارت، ذاك يقول عنز والثاني ايش يقول غران، نعم عنز وغران، وهذا كله نعم، ذاك ينظر وذاك ينظر، لكن للبعد حصل اللبس، حصل الاختلاف، ذاك يقول عنز وذلك يقول غراب، فلما اقتربوا منها نعم فلما اقتربوا طار الغراب فقال عنز ولو طارت. الشاهد من ذلك أن الإنسان قد يستفيد غلبة الظن بالحاسة، وقد يستفيد الوهم، قد يخطئ، ما يكون عنده إلا الوهم، يظن أن ذلك كذا فيكون كذا، فيشاهد حجرة في ظلمة الليل أو يشاهد شجرة فيظن تلك الشجرة رجلا، فإذا اقترب علم أنها شجرة، فما الذي استفاده من النظر؟ الوهم. وهكذا القول في الشيء المحسوس باليد، الإنسان قد يضع يده على شيء كأن يكون نعم هذه القارورة ما ينظر إليها، لكن وقعت يده عليها يجزب أنها قارورة ماء وإن لم يكن مشاهدا لها. وشيء آخر دقيق خفي يلمس بيده ويبقى يقول هذا كذا هذا كذا، تبقى عده عدة احتمالات، فلا يجزم بذلك. قد يورث غلبة الظن فيقول أظن أن الذي لمسه كذا، وقد يكون عنده مجرد وهم يظن أن لمسه كذا فإذا بالواقع خلاف ذلك. وهكذا في مسألة الشم والذوق، فقد يدرك الشيء بأنفه إدراكا بينا فيعلم أن الذي شمه كذا وكذا، وقد يخطئ في شمه وقد يورث غلبة الظن وقد يقع في الوهم، وهكذا في الذوق. إذن يقال العلم الضروري قد يحصل بالحواس الخمس، وليس كل ما يدرك بالحواس الخمس يؤخذ منه يستفاد منه العلم الضروري، بل يستفاد قد يستفاد نعم بالحواس الخمس. والمؤلف يقول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس، فظاهر ذلك أن ما أدرك بالحواس الخمس يكون علما ضروريا، وهذا ليس بصحيح، بل منه ما هو علم من قبيل العلم الضروري، ومنه ما هو من قبيل غلبة الظن، ومنه من قبيل الوهم، وهذا شيء معلوم يدركه الإنسان. قال والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، فالأول أي العلم الضروري كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي الذي هو العلم المكتسب أو العلم النظري ما كان موقوفا على استدلال، فيحتاج فيه إلى نظر واستدلال، فهذا هو العلم النظري. الإنسان قد يبحث في مسألة شرعية فيتوصل إلى وجوبها أو إلى استحبابها، ويكون جازما بما توصل إليه بعد النظر في الأدلة، يعلم أن ذلك واجب أو يعلم أن ذلك مستحب، وقد يكون مترددا وشاكا هل هو واجب أو مستحب، وقد يغلب على ظنه الوجوب ولا يجزم به. فإن جزم به وكان ذلك عن طريق النظر والاستدلال يكون من قبيل العلم النظري، وإن لم يجزم به فقد يكون من قبيل غلبة الظن وقد يكون من قبيل الشك. إذن ما كان موقوفا على الاستدلال، على النظر والاستدلال، هو العلم المكتسب أو العلم النظري. قال ما كان موقوفا على الاستدلال. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله عليه بكلام حسن في كتابه الصواعق، وموجود أيضا في مختصر الصواعق، وبين أن طرق العلم ثلاثة: الحس والعقل، ومركب منهما. الحس والعقل ومركب منهما، فالإنسان قد يتوصل إلى العلم إما عن طريق الحس وإما عن طريق العقل. والحس كما سبقنا ذكرنا في الأمثلة السابقة كالشيء الملموس والمنظور إليه، وهكذا قد يدرك شيئا بحاسة الذوق أو الشم، فقد يدرك العلم بهذه الأشياء وقد لا يدرك، لكن هذه من وسائل العلم. لا وليس المعنى أن كل ما هو محسوس يستفيد منه الإنسان العلم، وهكذا قد يستفيد العلم عن طريق العقل كالواحد أقل من الاثنين والواحد نصف الاثنين، وقد يستفيد العلم من المركب منهما، وهذا هو الحكم في هذه المسألة. فإن الحس الموافق للعقل هو الذي يحسن أن يستفاد منه العلم جزما، يستفاد منه العلم جزما، الحس الموافق للعقل. فمن أدرك شيئا بحسه ووافقه عقله على ذلك فإنه يستفيد، نعم يستفيد العلم بذلك، سواء كان علما اضطراريا أو علما نظريا. فإذا جاء الخبر من جماعة على أمر معين، أخبره جماعة من الناس عن حصول الشيء من الأشياء. فهنا وصل إليه الخبر عن طريق حاسة السمع، ففكر في عقله أن هؤلاء لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب، لأنه لا يعرف بعضهم بعضا، جاءوا من أماكن متفرقة ولا يعرف بعضهم بعضا، واجتمعوا على خبر واحد. هنا يستفيد العلم أو لا يستفيد؟ يستفيد العلم بمجموع الحس مع العقل، فيستفيد العلم. وهذا العلم اضطراري أو نظري؟ علم نظري، لأنه نتج عن النظر والاستدلال، فهو علم نظري. لكن لو مشينا على نعم على إطلاق الناظم، قال كل مستوى بالحواس الخمس، بالشم أو بالذوق أو باللمس، تقول هذا علم اضطراري. لكن هذا العلم كما عرفنا علم نظري، ما هو علم اضطراري، باعتبار أنه توصل إليه بعد النظر والاستدلال، توصل إلى صحة الخبر بعد النظر والاستدلال. لكن قد يقال أن هذا غير داخل في كلام المؤلف، لأن المؤلف أو غير داخل في كلام الناظم، أن الناظم أراد ما شاهده، ما سمعه بأذنه من النعم، ما سمعه بأذنه ولم يكن من قبيل الرواية، ما سمعه بأذنه ولم يكن من قبيل الرواية، يعني سمعت شخصا يتكلم فعلمت أنه فلان، فهنا حصل لك العلم الاضطراري. لكن سمعت فلان يتكلم عن حادثة، فهنا هذا السماع فيه معنى الرواية، فأنت نعم تيقنت أن المتكلم فلان، لكن لم تتيقن صحة الخبر، فالتيقن من صحة الخبر يكون من قبيل العلم النظري، التيقن من صحة الخبر يكون من قبيل العلم النظري، ده العلم الاضطراري. فإذا اجتمع الحس مع العقل كان هذا أمكن وأصح في باب العلم، وأما إذا انفرد الحس وخالفه العقل وش يكون هذا؟ من قبيل الوهم. وهكذا نعم إذا حصل إذا العقل رأى شيئا والحس بخلاف ذلك، أيضا هذا من قبيل الوهم. العقل إذا انفرد عن الحس لا يفيد العلم، والحس إذا انفرد عن العقل لا يفيد العلم. وإذا اجتمع الحس مع العقل استفاد الإنسان العلم، أما إذا كان العقل يخالف الحس، الحس يقول كذا والعقل يخالف ذلك، لا يمكن أن يستفيد العلم. وهكذا إذا رأى بعقله شيئا وخالفه الحس فلا يكون هذا علما، وإنما يكون خطأ ووهما. على كل ابن القيم رحمه الله عليه كلام نفيس حول الأشياء التي يستفاد منها العلم. شاهدنا من ذلك في هذا الموضع أن المؤلف رحمه الله عليه بين أن العلم الاضطراري يدرك بالحواس الخمس، وأن هذا الكلام ليس على إطلاقه، فقد لا يستفيد بمجرد الحواس الخمس العلم، لكن الحواس الخمس إذا وافقت العقل، إذا اجتمعت مع العقل فهنا يستفيد من ذلك العلم. قد يستفيد العلم الاضطراري وقد يستفيد العلم النظري، فالحواس إذا اجتمعت مع العقل أفادت العلم، قد يكون نظريا وقد يكون ضروريا. قال والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل في الأول، كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على الاستدلال. إلى هنا والحمد لله.